موضوعنا اليوم هو الشروع في كتابة المسودة ومراحلها، وسنكملها اليوم مع فضيلة الدكتور عمار الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد للمخطوطات في دولة الإمارات العربية المتحدة. حياكم الله دكتور.
حياك الله. أهلا وسهلا أخ محمد. أهلا
وسهلا. ابتداء دكتور، ما المقصود بالمسودة ولماذا أطلق عليها هذا الاسم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. حديثنا إن شاء الله اليوم في الخطوة الأولى من خطوات البدء في الكتابة.
جميل.
وهي الخطوة الأشق والأصعب، والمرحلة التي يعني يتوقف عندها الكثير من الباحثين المبتدئين طويلا، يعني لكن هو يقول يعني الألف ميل تبدأ أو تبدأ بخطوة واحدة، وكما يقال يعني أيضا تبدأ كذلك، أو الكتاب يبدأ بكلمة أو بالكلمة الأولى.
الباحث وعدم معرفة هذا الأمر
هي المشكلة، أنه كيف يكتب الكلمة الأولى. أما موضوع المسودة، ومنهم من يقول مسودة، هي يعني أطلق عليها هذا لأنها الورقة ابتداء كما ترى هي تكون بيضاء، ثم لما يكتب فيها وينزل فيها السواد فتصبح ماذا؟ تصبح سوداء بأي شيء بالكتابة. ثم إن المؤلف عندما، لماذا تسمى مسودة؟ لما الباحث عندما يكتب كتابه الأول كثير ما يضع ماذا؟ يضع حواشي وتعليقات وأسهم هنا وهناك، يدخل كثير على النص، وبالتالي لا تكاد تجد بياضا في الورقة، لا تكاد تجد بيضا فرقة، كلها سوداء من الحبر لكثرة ما فيها من كلام في غير موضعه، وإنما خط من هنا وخط من هناك وخط. يعني الآن بين عندما تأتينا حقيقة مخطوطات فيها مسودة المؤلف، يعني فعلا أنت ترى تقول مسودة لا تكاد تجد فيها بيضا، وهو الأمر الذي يقابلها المصطلح الآخر تسمى المبيضة أو المبيضة، في حين أنها مكتوبة وكتب فيها بالسواد لكن تسمى مبيضة، وهذه تسمى مسودة. مبيضة يعني أنها نقية صافية، السطور أيضا والكلمات واضحة، البياض بياض والسواد فيها سواد، فتسمى مبيضة أو مبيضة كما يقال. فقضية المسودة، المسودة يعني هي لكثرة ما يكتب فيها ولكثرة ما تجد فيها من تعليقات وحواشي، فصار لونها أسود من الحبر والمداد، وبالتالي سميت مسودة.
وبالرغم من سوادها لكنها أهم من المبيضة.
لكن إذا كانت مبيضة المؤلف أيضا مهمة، فالمسودة هي سميت من هذا، سميت مسودة. لكن في الحقيقة أنا قبل الكلام عن الشروع في كتابة المسودة والخطوة الأولى في كتابة المسودة، أود أن أضع بين يدي هذا الأمر الحديث، أو أقدم على ذلك الحديث في موضوع التوثيق. لماذا؟ لأن الباحث قبل أن يبدأ في الكتابة إذن عليه أن يتقن أولويات الكتابة، لأنه إذا ما عبر وكتب من غير أن يعرف كيف يكتب، وبالتالي سوف يقع في أخطاء. وهذا أمر حقيقة مهم، هو موضوع التوثيق. كيف؟ يعني أنت الآن بدأت، سميت بسم الله، وبدأت بالخطوة الأولى أو بكتابة الفقرة الأولى في هذه المسودة، فلا بد من أن تنسب الأقوال إلى أصحابها، أو تشير وتحيل إلى المصادر التي تكلمت هذا الكلام. يعني أنت تريد أن تذكر مثلا قضية معينة، يعني استقيت آية من القرآن الكريم وأردت أن تعرض فيها آراء المفسرين، تقول قال مجاهد وقال ابن عباس وقال الله رضي الله عنهم أجمعين، وبالتالي من الذي إذن قال لك هذا أن ابن عباس قال كذلك؟ من الذي قال لك قال مجاهد كذلك؟ من الذي قال لك قال أبي مسعود كذلك؟ وبالتالي أنت استقيت هذه المعلومات كما أشارت لك البطاقة، أنك استقيتها مثلا من تفسير الطبري أو من القرطبي أو من تفسير فلان أو ما شكل ذلك، فأنت وبالتالي هذا الكلام لا بد أن تحيل إلى المصدر الذي جمعت منه البيانات. فهذه الإحالة وهذه الإشارة إلى المصدر تسمى في البحث العلمي التوثيق، تسمى التوثيق. وإلا أن تقول قال مجاهد وقال ابن عباس وقال كذا من دون أن تشير إلى مصدر، وبالتالي أنت ربما الناس سوف يطالبونك، لأنه لما تقول قال الطبري العهدة عليه، ولما تقول قال القرطبي العهدة عليه، لما تقول كذا قال، إذن أنت الآن برأت نفسك، وبالتالي وهم أيضا ثقات إن شاء الله ما لم خاصة، لكن في أمور لا بد أن نتوقف عندها لسيما في التفاسير وما شكل ذلك. قسم منهم طبعا لا ينقد ما ينقل أو ربما يحشد كل شيء، فعلى الباحث أيضا هنا أن يأتي دور الباحث في النقد والتوجيه.
والتوثيق مهم حتى نستطيع الرجوع إلى هذه المعلومة فقط. يعني البحث ليس فقط عبارة عن
ليش جماعة أيوة ليس نقل، ليس حكاية، ليس القصة ليست حكاية. الحكاية يعني التسلية وما شكل ذلك هذه لا تحتاج إلى توثيق. نعم. وإنما التسلية، لذلك لا يقال من الذي قال ومن أين أتيت بهذا الكلام. هي إذن ليست حكاية، وإنما بحث العلمي يحتاج إلى توثيق كل عبارة من عباراته. وليس هو أدب أيضا الإنشاء. الأدب يعني كما تعلم إذا راد واحد يكتب رواية يكتب قصة من إنشاء من خياله من ذهني، معروف أن هذه خيال فلا يحتاج فيها. لكن لما تقول قال فلان لابد، عندما تريد أن تعرض رأيا فقهيا، ربما أن تذكر حديثا، لابد أن تخرج هذا الحديث أن هذا حقا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح أم هو موضوع
عليه أو مجال.
طبعا لا شك هذا كثيرة. فلا بد هنا من التوثيق وماذا قال فيه العلماء. حتى لو أنك تذكر مثلا تريد أن تذكر ترجمة رجل من الرجال، يعني تريد خاصة في سند الحديث أو ما في عرض موضوع معين تبين أقوال الرجال فيه، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى التوثيق. لذلك وضعنا هنا سطر واحد وقلنا ويقصد به وضع إشارة مفيدة في هامش النص يستطيع القارئ بواسطتها العودة إلى مصدر المعلومة عند الرغبة في ذلك. يعني أنا هذا الكلام أتيت به من كتاب الفلاني، أيها القارئ إذا أحببت أن تتأكد من كلامي فاذهب إلى المصدر والكلام هناك.
يعني هذا الآن التوثيق اللي الآن نتكلم عنه، هذا اللي يوضع في الأسفل
بالضبط، هذا يسمى التوثيق
الذي نتكلم عنه. هذا ليس فقط التوثيق اللي نتكلم عنه الآن، ليس فقط في البطاقات أو في عندي في المسودة
الآن. أي انتقلنا الآن البطاقة جاء، انتهينا من دور البطاقة، بدأنا نفرغ المعلومة كما فرغناها من المصادر. جميل. على البطاقة الآن بدأنا ننقل بيانات البطاقات من البطاقة إلى المسودة أو المسودة. هذه البيانات لما أنا أذكر مثلا أريد أن أتحدث، نحن أتينا بمثال قلنا أريد أن أتحدث عن ابن الفحام مثلا، استقل لهذا المؤلف الكتاب، وأول قلنا فقرة نكتب اسم المؤلف. فاسم المؤلف مثلا لما نذكر اسمه كنيته نسبته مثلا، وبالتالي لما أجمع هذه البطاقات التي تحدثت عن اسمه أكتب أنه اسمه فلان ابن فلان ابن فلان وأدرجه كاملا. من أين أتيت بهذه؟ أتيت بها من البطاقات. الزيادة والنقص سوف نتحدث عنه، سوف يكون كذلك. إذن هذه العملية في أنا كتبت الاسم كاملا، في النهاية أضع هامش في نهاية الاسم وذكر تنظر ترجمته فيه، تنظر ترجمته في المصادر المذكورة في البطاقات كاملا. عندي البطاقات 10 بطاقات تحدثت عن اسم هذا المؤلف ومذكورة كاملا، المذكور فيها أرقام الصفحات. اذكر مثلا في تاريخ الإسلام الذهبي، اذكر مثلا في طبقات القراء، اذكر مثلا في غاية النهاية الصفحة كذا، انظر ترجمته في جميع الكتب التي ترجمت له، مذكور عندي أنا في البطاقة على الحاشية هنا، وأيضا مرتبة ترتيبا زمنيا. بمعنى مرتبة ترتيبا زمنيا، يعني لا أجعل الأول للكتاب المتأخر، أكتب مثلا الأعلام الزركلي مثلا أجعه أولا أضعه أولا، وأجعل مثلا تاريخ الإسلام الذهبي مؤخر، كيف؟ صح. لا يمكن. وبالتالي أضع الـ حسب الوفيات أيضا، أضع المصدر الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وبالتالي ترتيب زمني فتنظر في ترجمته في هذا. منهم من يفعل هذا، من يوثق، يعني كل كلمة ينقلها من مصدر يضع هامش ويذكر هذا المصدر، وبالتالي السطر الواحد تجد فيه 3 هوامش 4 هوامش، وفي الحاشية تجد عمودا طويلا كل مصادر. يعني هذا حقيقة لا يعني ليس يعني بمرغوب أو لا أشجع عليه، وإنما يكتفى بوضع هامش في نهاية الفقرة ثم تنظر ترجمته في المصادر التالية. فعليك إذن أن تخرج أنت بنتيجة باسم سليم وجيد ومكتمل ووافي، إلا اللهم أن تكون هناك مثلا تعليقات، ممكن أحد المصادر غير في الكنية، غير في النسبة، غير في كذا، تشير أنه مثلا تنظر مثلا معجم مثلا الأدباء ليقود الحموي فقد كنه كذا، وجميع المصادر كنته أبو الحسن مثلا، والمعجم مثلا الأدباء قال أبو علي.
جميل.
يعني إشارة
لمثل يشير إليها إشارة،
يشير إليها إشارة، وبالتالي لكن الحق مع الجماعة لأنه أجمعت المصادر، لكن أنت تريد تشير للقارئ أنه أنا اطلعت على هذا الأمر ورأيته، وهذه إشارة مني أن فلان، حتى لا أحد يقول أنت قلت أنه جميع المصادر أجمعت وهي لم تجمع وبالتالي فلان ند. الكثير من الناس يعني يلتقط مثل هذه الأمور، فيجب أن يكون بحث على بين من أمره.
التوثيق له مناهج
موضوع حقيقة، موضوع التوثيق ومناهج التوثيق، المنهجان من حيث يعني ماذا أذكر أنا في الحاشية، هل أذكر اسم المصدر ثم رقم الصفحة والجزء، أم أذكر اسم المؤلف ثم اسم المصدر والصفحة والجزء. الحقيقة هنا في منهجان من التوثيق. الذي أراه وأخذناه عن شيوخنا وهو الأفضل والله أعلم، أن يذكر اسم المصدر مختصرا، اسم الكتاب، تذكر اسم الكتاب أولا في الحاشية، عنوان الكتاب، وتذكر اسم رقم الجزء والصفحة. الجزء تحط رقم واحد، خط مائل، ورقم الصفحة. في منهم من يقول جيم وصاد، وهذا الأمر لسنا بحاجة إليه لكي لا يكون هناك تكرار. يعني في كل كلمة أو كلما أشار إلى مصدر يذكر جيم وصاد، جيم وصاد، جيم وصاد، فيه ثقل على القارئ وعلى الكاتب وعلى المطبعة حتى أيضا. وبالتالي هناك مصطلح متعارف عليه لدى جميع الباحثين، وهو أن يضع رقم الجزء، ومثلا يقول واحد خط مائل ثم رقم الصفحة.
يعني لا يكتب الجيم والصاد،
لا لا لا، يعني
واحد في
واحد خط مائل رقم الصفحة وهو 30 مثلا، ثم يمشي، وإن لم يذكر لم يكن هناك أجزاء يضع رقم الصفحة فقط.
إذن دكتور، الآن بالتوثيق أذكر في البداية اسم المصدر، هذا الأفضل عندك دكتور.
الأفضل اسم المصدر،
ومن ثم
رقم الجزء والصفحة، مختصر رقم الجزء والصفحة،
والمؤلف لا يذكر لأنه أصلا هو في المراجع التي قامت المراجع
مذكور كل شيء،
مذكور كل شيء بهذه الطريقة.
هناك بعض الباحثين من يفعل عندما يذكر المصدر يذكره أول مرة أو أول موضع يذكر فيه المصدر، يذكر البيانات كاملة، يعني يذكر حتى المؤلف كاملا، ويذكر حتى العنوان كاملا، والطبع وتاريخ النشر وما أدري. حقيقة فيه إشكال. منهم من يحتج، ماذا الذي يقولون هذا؟ يحتجون أنه حتى يكون القارئ أيضا على بين من أمره أنا أي الطبعات اعتمد.
صح.
طيب يا ترى هل القارئ عندما يقرأ كتاب يحفظ جميع هذه المصادر أي الطبعات اعتمد حتى يعود إليها وتبقى في ذهنه؟ ثم ربما أيضا بعد أن يعبر هذه الصفحة أو قرأ 10 صفحات 50 صفحة، هل يذكر إذا ما أراد أن يرجع لهذه البيانات والمعلومات، هل يذكر أين ذكر القارئ أو الباحث المعلومات البيانات المصدر في أي صفحة وفي أول موضع وردت؟ لا يذكر. وبالتالي أيضا هو حشو وزيادة يجب التخلص منه، يجب التخلص منه. إذن يكتفى بذكر اسم المصدر مختصرا في الحاشية، ومن أراد العودة لبيانات المصدر كاملا موجودة في القائمة الأخيرة ومرتبة على حروف المعجم لسهولة الرجوع إليها.
اختصار الاسم كيف دكتور؟
لاختصار الاسم مثلا الآن يعني متعارف على مثل صحيح مسلم.
جميل.
يعني هذا متعارف عليه صحيح مسلم، وكافة تفسير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير كذا، وإذا أراد أن يجعلها في قائمة مصادر يقول تفسير القرطبي، ثم بين قوسين يضع اسمه الكامل ويذكر اسمه الكامل. وفي أيضا كتب حقيقة عناوينها طويلة،
طويلة
يعني. عناوين طويلة، وبالتالي إذا ما ذكرها قد تأخذ سطر كامل فلا حاجة إليه، فربما هو راح يتكرر عنده هذا المصدر، وبالتالي يكتفى بما يدل على العنوان ورقم الصفحة والجزء، وثم الباحث يعود إلى البيانات التامة في قائمة المراجع.
إذن دكتور الآن بموضوع أو بنقطة التوثيق فقط، أنا أكتفي الذي إحنا قمنا به في البحوث، نكتب في البداية التوثيق كامل باسم المصدر والمؤلف والطبعة وكذا الجزء والصفحة، لكن إذا بدأنا نوثق في صفحات أخرى فقط نضع
اسمنا،
اختصرنا بهذه الطريقة، أم أنا أختصر من البداية؟
من البداية اختصر. أنا هذا الذي ذكرت أنه لا لسنا بحاجة إليه. أنت الآن كما قلت لك لما ذكرت البيانات كاملة عندما ورد الورد المصدر أول مرة، ما الفائدة منه؟ قلت لك بأنهم يحتجون بأن القارئ يحفظ أنه أي طبعات اعتمدت.
صدق.
طيب هل يا ترى فعلا القارئ يحفظ كل أي طبعات اعتمدت؟
ولا أظن يستطيع أن يرجع. طيب إلى
وليس كل الناس سويتها. واحد حفظ، 5 من 10 حفظوا، أو 5 من 100 قل حفظوا، والآخرون 95 لم يحفظه، طبيعة البشر هكذا. وبالتالي إذا أراد أن يعود لهذه البيانات أين يعود؟ هل يذكر في أي صفحة مر أولا؟ لا، لم يعد يذكر.
إلى قائمة المراجع،
فلابد من قائمة المراجع. وبالتالي إذا لابد من العودة إلى قائمة المراجع وموجودة في النهاية، فما الفائدة من أن تضع هنا أو حشو؟ أنت الآن ربما يعني عندنا قوائم مصادر قد تصل إلى 300 مصدر يعتمد الباحث، أو قد يصدق منهم من وجدت يعني كتب وصلت إلى 1000 مصدر رجع. أنت الآن إذا كان البيانات هذه أخذت منك سطرين عن كل مصدر، يعني أنت كررت الكلام في الحاشية 2000 سطر، أنت أخذت 2000 سطر وضعت في الحاشية، وبالتالي كم صفحة أنت زاد البحث بلا فائدة؟ يعني مع الكسرة تجمع، الكسرة تجمع. حتى لو كان ذكر 100 مصدر، أنت أخذت 100 سطر، 100 سطر قسم على 10 إذا كان الصفحة 10 صفحات حشو زيادة على المطبعة وعلى يعني إذا حشو لا ينبغي. وبالتالي إذا لابد من العودة لقائمة المراجع وابتداء الاختصار. اللغة أصلا عند العرب الإيجاز، اللغة عند العرب الإيجاز يعني الإشارة، قال إن اللبيب من الإشارة هي هذه. وبالتالي إذا لذلك تسمى إشارات ورموز يفهم منها الباحث المراد. أما الإطالة في حقيقة لا ينبغي أن تكون.
عملية التوثيق كيف تكون؟
طيب الأمر الآخر بهذا بموضوع التوثيق، الآن أمامي أنا بيانات قلت لك في البطاقة، فقد الباحث يحتاج هذه البيانات أن تكون كاملا بنصها، يقول مثلا وقال فلان مؤلف الفلاني في كتابه كذا، وقال فلان يريد أن ينزل النص كاملا حتى يناقشه كلمة كلمة بنصه. لذا قلنا يجب أن يحرص على إفراغ المادة في البطاقة ونقلها نقلا تاما أمينا، لأن يريد أن يناقشه ربما ما لم يعجبه الكلام، عرفت؟
جميل.
وبالتالي يريد أن ينتقد هذا الكلام الذي قاله حتى لا يقال له أن فلان لم يقول. إذن هذه البيانات إذن أراد أن ينقلها في كتابه ويقول فلان قال هذا القول، وهذا القول يحتاج إلى تعليق وعدة أمور 1، 2، 3 كذا إلى آخره، يريد أن يعلق عليه. الحق هنا إذا أراد أن يضع الكلام نصا أيضا متعارف عند الباحثين، يجب أن يضع الكلام بين قوسين يسميان علامة تنصيص. علامة تنصيص يعني قوسان صغيران. يضع قوسين صغيرين في بداية الكلام، ثم عندما ينتهي الكلام أيضا يغلق القوسين بقوسين صغيرين، أو علامة يعني تنصيص متعارف عليها. ثم يضع هامش في نهاية القوسين أو في نهاية الفقرة، ويذكر في الحاشية اسم المصدر ورقم الصفحة والجزء. لما القارئ يجد علاماتي التنصيص يفهم أن الكلام يجب أن يكون منقولا حرفيا بالنص، يعني لا تقول هذا كلام وهذا نص كلامه وهذا كذا وهذا، يعني هذه العبارة وهذا هي الإشارة تكفي أن هذا الكلام أخذ نصا من دون تصرف ومن دون شيء. وكيف تكون الإحالة إليه في الحاشية؟ يكتب اسم المصدر مباشرة، يعني من دون كلمة ينظر أو كلمة انظر أو كلمة واضح، هذا مباشرة
توثيق مباشر.
توثيق مباشر مثلا أذكر نص أكتب تحت معاني النحو مثلا أو معاني القرآن للفراء، فأفهم أيضا منها متعارف عليه لما تذكر اسم المصدر مباشرة أن الكلام أخذ نصا، وبالتالي معان قرآن الفراء أو كذا الكلام. وقد لا يحتاج طبعا الباحث أنه إلى الكلام النصي، ربما يريد أن يلخصه أيضا كلام طويل، قلنا سبق أنه ربما نقل في البطاقات كلاما طويلا. وما يحتاج أيضا ينزل، بل يعني أحيانا النقل السرد الطويل ما أخذ على الباحث، وبالتالي أراد أن يلخص فكرة ما قاله المؤلف بسطور معدودة أو بنصف صفحة أو ما شكل ذلك، يتصرف بالنص بعبارته هو.
بالإمكان
البحث طبعا أنت الآن تريد أن تقول مثلا قال فلان من المؤلفين، هو ذكر مثلا ربما قصة حكاية ذكرها في كتاب كامل، يعني هل تنقل لنا الكتاب كاملا حتى تعبر لنا على فكرته؟ لا يمكن. ربما أخذت منه مبحثا، ربما أخذت صفحتين أو 3 أو 4 صفحات فكرة معينة، فأنت لا تحتاج تنقل لنا هذه الكلمة، وإنما تقول فحوى كلامه، تلخص لنا العبارة بنصف صفحة بفقرة بكذا إلى آخره. فإذا إلى هنا العبارة أنت عرضت بأسلوبك وبقلمك أنت وبأسلوبك أنت، فهنا من دون تنصيص يجب أن يكون الموضوع. بس تبدأ رأس فقرة، تبدأ الكلام بفقرة وتنهيه بنقطة أيضا، ثم تضع الهامش وتكتب ينظر كتاب فلان أو اسم المصدر ينظر كذا. لما أقول ينظر، لما يقال ينظر
يعني أنا تصرفت،
أي أنني تصرفت في النص. وبين كلمة ينظر وأنظر أيضا شيوخنا علمونا أنه أدبا مع العلماء ما نقول أنظر، وكأني صيغة الأمر للقارئ أنظر، فصيغة الأمر يعني أنت تأمر غيرك، وبالتالي ينظر فيها تلطف وفيها جمال. لذلك يقال، قالوا لنا أكتب ينظر ولا تكتب أنظر. إذن الأمر هذا يجب أن أيضا ينتبه إلى الباحث، علامة التنصيص يجب أن تكون، وإذا ما تصرف في النص. وذكرنا مثلا هنا أيضا شيء مثل كتبنا تاريخ دمشق الرقم الصفحة والجزء، وأيضا ينظر
الآن على الشاشة تاريخ دمشق المشاهدين
في هذا الأمر
مكتوب كيف ينظر تاريخ دمشق، ووضعت الجزء ورقم الصفحة.
أيوة هذا أمر
8 الجزء الثامن.
أيوة
ورقم الصفحة
123 على سبيل التمثيل.
جميل.
قلنا هذا يقدم اسم المصدر ذكرناه، لكن هنا أيضا بتقديم اسم المصدر يعني وذكر اسم المصدر فقط دون ذكر اسم المؤلف، قد يعترض معترض أنه صح ممكن المؤلف الواحد يكون له أكثر من كتاب. وقد يقول قائل أيضا قد تتشابه أيضا أسماء الكتب للكتاب، يعني الكتب تتشابه أسماؤها، وليكن على فرض مثل كتب الطبقات، طبقات الحنابلة، طبقات الحنفية، طبقات كذا، طبقات السبكي، طبقات خليفة، طبقات كل طبقات. فماذا إذن على البحث أن يفعل هنا؟ وكتب معاني القرآن، معاني القرآن، معاني القرآن، معاني القرآن، إعراب القرآن، إعراب القرآن، تفسير، 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 هذه إذن تتشابه. وبالتالي هنا يعني أولا إذا ما تماثلت في مثل هذه الحال نقول مثلا معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للزجاج، تضاف كلمة أو نسبة المؤلف في هذه الحال تمييزا له عن غيره من الكتب، وبالتالي
يعني إذا كان هناك
للتخلص من هذا.
إذا كان هناك أسماء لكتب معينة
إذا تطابقت،
يعني فقط مثلا كمعاني القرآن يضع اسم المؤلف،
أحسن
اسم المؤلف يوضع، يعني معاني القرآن للأخفش، معاني كذا.
أيوة.
إذا كان في هناك تشابه بين كتب معينة،
إذا تشابهت أسماءه، لكن تذكر فقط معاني القرآن
لا، ليس فيها معنى،
لا تستطيع،
لا أصل إلى
أيوة
إيصال الـ يعني الـ
لا تعرف أي معاني. كثيرة كتب المعاني، كتب إعراب القرآن كثيرة، كتب الطبقات كثيرة، فلا بد من أن تضع كلمة مميزة وهي نسبة المؤلف هنا، لا بأس وأن تكون مختصرة.
وإذن هناك دكتور يعني لابد أنت بالفكرة اللي أنت قلتها أنه لابد أضع اسم الكتاب،
اسم الكتاب،
فإن إن تكررت أسماء الكتب بذلك
أضيف نسبة المؤلف،
أضيف نسبة المؤلف،
نسبة المؤلف، شهرة المؤلف.
هذا برأيك أن نضع فقط اسم الكتاب بداية؟
لا لابد،
لكن هناك منهج معين، طريقتين، ومن يريد
هي متبع هذا
متبع
وموجود. لكن كما قلت لك يعني سلبي، له سلبيات، وهي أولا رح ستضطر مضطرا تذكر مثلا اسم المؤلف ستذكره، لكن إذا تعددت الكتب تضطر أيضا تذكر دائما معه اسم الكتاب، طالما أنت ذاكر اسم الكتاب وذاكر اسم الكتاب. يعني ابتداء يعني أنت الآن لما تعتمد قلنا على كتب الذهبي، فكل ما ذكرت كتاب للذهبي سوف تضطر تذكر اسمه واسم المصدر، حتى لا أي ذهبي أي كتاب اعتمد، ما تستطيع أن تقول الذهبي وتمشي، ما تستطيع أن تقول الطبري وتمشي، هل هو اعتمد مثلا على التاريخ الطبري ولا على تفسير الطبري ولا على شيء، واضح؟ وبالتالي لابد أن تذكر اسم المصدر مضطر. طيب ابتداء أنا أذكر اسم المصدر وخلاص، ليش أذكر اسم المؤلف؟ يعني أستطيع أنا أختصر ما يمكن اختصاره، ما قلنا الإيجاز هنا في الحاشية وبالهوامش. إذا أستطيع اختصر اسم المؤلف اختصر على اسم المصدر وانتهى الموضوع وقامت. بل هناك أيضا من الباحثين من يفعل يوثق في الحاشية يعتمد اسم المؤلف ويذكر اسم المصدر، وتأتي إلى قائمة المراجع وبالتالي قد رتبها على عناوين كتب وأسماءها، لما تريد أن تصل لبغيتك لا تستطيع،
تتلخبط عليها.
ومنهم من يفعل العكس، نعم. يعتمد على المصدر هنا ويرتب قائمة المراجع والمصادر على ماذا؟ يرتبها على أسماء المؤلفين، وبالتالي أيضا اختلطت عليك الأمور. والقوائم قد تكون طويلة، قلت لك قد تصل إلى 1000 عنوان، إلى 1000 كتاب، ما تستطيع أن تصل إلى إما. وبالتالي هؤلاء يعني أنا أسمح لي أن أقول يعني يريد أن يضيع الباحث ما يعرف ماذا يعني أراد أو يطلع على الناس.
إذن لابد من الاختصار بهذا.
فالاختصار هنا قدر حقيقة هي الإيجاز هنا ضروري والاختصار ضروري والنباهة هنا في هذا الأمر ضرورية.
إذن بعد ما انتهينا الآن من التوثيق هناك كتابة المسودة.
هي هذا أنا عن هذا الكلام الذي قدمته. إذن كيفية التوثيق ضروري يجب أن يكون الباحث عليه، لكن هو كيفية الشروع والآن في بكتابة المسودة والكلمة الأولى في كتابة المسودة.
إذن نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله.
كنت أظن أنني الآن أبدأ.
لا أنا حقيقة نضعها في حلقة منفصلة
إن شاء الله،
نفصلها بشكل أكبر حتى ما نختصر منها.
طيب إن شاء الله.
جزاكم الله خير دكتور، نشكركم حقيقة على جهودكم الطيبة.
شكر الله لك وأحسن إليك وأشكرك على صبرك علي.
لا أبد بالعكس، الله سامحونا على المقاطعة الكثيرة.
الله يسلمك،
بارك الله فيك. شكرا شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب استماعكم. نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة موضوع كتابة المسودة. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.